شيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا أيها الإخوة في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يعيش معهم. وحديثنا في هذه الساعة عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيوفه ومضيفيه. فقد كان عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس وأجود الناس، وخاصة في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. يعني من الريح المطلقة في إسراعها بالجود والمطر، فعبر بالمرسلة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم نفعها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام سريع النفع عام المنفعة لعباد الله، كهذه الريح المرسلة المطلقة التي تهب بالخير. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. رواه أحمد. ووصفت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقري الضيف، فقالت لما جاءه الوحي ورجع إلى بيته وقد دخله الخوف والفزع من هول ما رأى، فلم يكن قد تعود على الوحي، فجاءه الوحي فرجع خائفا إلى زوجته خديجة، فقالت له مطمئنة: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. الكل الذي لا يستقل بأمره فهو عالة على غيره، مثل الضعيف واليتيم وصاحب العيال الفقير. وأما المعدوم الذي لا يكسب، المسكين تعطيه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. متفق عليه. فما سئل عن شيء متاع الدنيا إلا أعطاه، وهذا فيه بيان سخائه وجوده وكرمه. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الكرماء. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، ويزداد في رمضان. فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. رواه البخاري. وهكذا الزمن الفاضل وهذا الكتاب العزيز مدارسته تؤدي إلى إحياء الأخلاق الفاضلة والمزيد منها، وهكذا يتصاعد الكرم في رمضان. فمدارسة القرآن تجدد العهد بمزيد من غنى النفس، والغنى سبب الجود، لأن الإنسان إذا شعر في قلبه أنه استغنى أعطى وبذل. وهكذا كان رمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله تعالى فيه على عباده زائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم متابع لسنن الله في عباده. وعلى الإنسان المسلم أن يقتبس من صفات الله ما يليق به، فمن صفات الله الكرم، ويليق بالمخلوق أن يتصف بالكرم فيأخذ منه ويزداد. وهكذا الرحيم، فالرحمة تليق بالمخلوق أيضا فيقتبس من هذه الصفات ويزداد. وهكذا الغفور، فمما يليق بالمخلوق أن يتصف بالمغفرة ويتجاوز عن الناس ويغفر لهم زلاتهم وأخطاءهم عليه. لكن الجبار المتكبر الخالق ونحو ذلك هذه لا يجوز للمخلوق أن يتصف بها ولا يستطيع في بعض هذه الصفات أن يتصف بها أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا الجود ومتابعة سنة الله في عباده، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله كريم، فقال إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، رواه الحاكم وصححه الألباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، ما خلف دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، بل توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، لماذا؟ لطعام أهله. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى إكرام الضيف، وجعل ذلك من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا في تهييج لنفوس المؤمنين، إذا كنتم مؤمنين حقا اتصفوا بالكرم، أكرموا ضيوفكم وأحسنوا إليهم وابذلوا من أجلهم. وحذر عليه الصلاة والسلام من البخل، لأنه يقطع الأواصر ويحبط الأعمال وينفر الناس ويجعل الإنسان سيء السمعة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح هذا منع الآخرين حقوقهم. قال: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا حديث رواه مسلم. والشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل، وقيل هو بخل مع حرص، وقيل من الفروق بين الشح والبخل أن الشح منع الناس حقوقهم. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حق الضيف: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتص وإن شاء ترك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فمن أصبح الضيف في داره وبفنائه قد نزل عليه فلا بد له من إكرامه. ولا يزال قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين دائما، ومنع القرى وإعطاء الضيف حقه مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن لزوارك عليك حقا، أو لزورك عليك حقا. فإذا هؤلاء الزوار هؤلاء الضيوف لا بد لهم من إكرام. عن عقبة بن عامر: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، لؤماء لؤماء لا يضيفون، كأصحاب تلك القرية التي مر عليها موسى والخضر، فأبوا أن يضيفوهما. قال: فما ترى يا رسول الله؟ ما رأيك في هؤلاء الذين ننزل عليهم فلا يكرموننا؟ نحن مسافرون من أبناء السبيل، ربما نكون ننزل على قوم لا يضيفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، رواه مسلم. حمل بعض العلماء هذا الحديث على الاضطرار، وقالوا إذا كان المسافر مضطر وما عنده ما يسد به جوعته فنزل بقوم لؤماء ما أعطوه شيئا، فيجوز أن يأخذ حقه منهم بالقوة، لأن ضيافتهم له واجبة، فإن لم يضيفوه فله أن يأخذ بقدر حاجته ولو بغير إذنهم. وبعض العلماء حمله على الأخذ منهم باللسان، يعني لك أن تتكلم فيهم بما فعلوا من التقصير والبخل، وتقول هؤلاء لؤماء مررنا بهم ما ضيفونا ويستحقون في هذه الحالة هذه الغيبة. فلما أذن بجرحهم وبيان ما فيهم دل ذلك على سوء صنيعهم، لأن الأصل أن العرض محترم والغيبة حرام، فلما أذن بإطلاق اللسان فيهم على قدر الظلم الذي ظلموه دل ذلك على شناعته. وبين عليه الصلاة والسلام مقدار الضيافة وحدودها، فعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته، يعني المنحة والعطية. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه أو يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه البخاري ومسلم. الضيافة ليست فقط تقديم طعام، تقديم منام، مأوى. وضيافة المسلم المحتاج واجبة على النازل به بدون مقابل، مجانا، لمدة كم؟ يوم وليلة، حتى يرتاح، يستطيع أن يواصل الطريق وأن يتدبر أمره. فإذا نزل مسافر على رجل في طريق المسافرين، وهذه مسألة مهمة، من الذي يجب عليه أن يكرم الضيوف؟ الذي منزله في طريق المسافرين، مداخل البلد أحيانا، أو على طريق السفر، عنده مزرعة، بيت، طريق مسلوك من قبل المسافرين، هذا عليه هذا مسؤولية أكثر من الناس الذين يسكنون داخل المدن والأحياء والذين ليسوا على طرق السفر. فإذا نزل مسافر على رجل في طريق المسافرين له مزارع أو بيت، فإنه يجب عليه أن يبذل له الضيافة يوما وليلة بلا مقابل على قدر الكفاية، وهذا حق ويمكن مطالبة به عند القاضي. ولو جاء واحد ضيف في طريق سفر وجد بيتا مقتدرين نزل عليهم فأبوا أن يضيفوا، فله أن يذهب إلى القاضي ويقول: هؤلاء منعوني حقي، أعطوني حقي. والقاضي يرغم أصحاب المنزل هذا أن يضيفوه رغما عنه، أن هذا حق واجب في هذه الحالة. والقاضي يأخذ الحق لصاحب الحق ويأخذ المال بقدر الضيافة ويعطيه لهذا الضيف. طيب، اليوم الثاني واليوم الثالث الإكرام فيها سنة مستحبة، بعد الثلاث ما عاد له بقاء عندهم واجب، بل لا يجوز أن يثقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. إطالة البقاء والإثقال، وغدا عشاء، فطور غدا عشاء. طيب، وهؤلاء لهم مصالح أصحاب البيت، ولذلك فلا بد من مراعاة شعور وحال أصحاب الدار. ولا يجوز للضيف الإقامة بعد ثلاث إلا إذا رغب صاحب البيت، هو طلب منه، قال: ما تذهب تكمل عندنا أسبوع مثلا؟ فيجوز له في هذه الحالة إذا أراد البقاء بعد ثلاث أن يبقى. وهناك ناس يسكنون في مكة والمدينة قد ابتلوا بضيوف ثقلاء يأتون إليهم من كل مكان ويجلسون عندهم ويقولون: نحن نوينا أن نأتي مكة أسبوع أسبوعين. والله العبادة في الحرم جميلة جدا. قررنا نجلس شهر، طبعا فندق مجانا، آكل شارب نايم، وهذا الإثقال لا يجوز لأنه إيذاء، والإيذاء إيذاء المؤمن حرام. وربما انتقل بعضهم من مكة أو من المدينة لهذا السبب، قال أنا ما عاد أتحمل إحراج. كل من جاء واحد جاء ونزل بقضه وقضيضه وألقى بأحماله وأثقاله، وبيتنا وراتب المحدود. فلذلك لابد للضيف أن يعلم حدوده، وهذا المكث الذي فيه إحراج محرم، وإذا أكل يأكل بغير حق لأن صاحب البيت ما طابت نفسه به، فينتزع منه انتزاعا بالإحراج. ولا شك أن هذه دناءة من هذا النازل. ولذلك لما كثرت هذه الفنادق اليوم، الشقق المفروشة، لا شك أنها أوجدت حلا، لكن من زمان ما كان فيه مثل هذا الانتشار للفنادق والشقق المفروشة. الناس ينزلون على أقاربهم ومعارفهم، فلذلك لابد من مراعاة الأحوال. كان عليه الصلاة والسلام يظهر الكرم في أوقات المخمصة والشدة، فعن المقداد بن عمرو قال: جئت أنا وصاحب لي قد قادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع، فجعلنا نتعرض للناس لعل أحدا يفطن لهم. قال: فلم يضفنا أحد، إما لأن من تعرضوا له من الصحابة أو من المسلمين في المدينة كانوا فقراء ما عندهم أصلا ما يضيفهم، أو لم يفطنوا لهم وينتبهوا لحالهم. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، بنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد. والجوع بلغ مداه، يعني كاد أن يذهب بالأسماع والأبصار من شدة الجوع. قال: فأتيناك، فذهب بنا إلى منزله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه. طبعا اللبن في الحديث هو الذي نسميه نحن اليوم الحليب، اللبن في النصوص هذه هو الذي نسميه نحن اليوم الحليب، فهو الذي يحلب مباشرة فيؤخذ ويشرب، هذا في النصوص يسمى اللبن. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فإذا رجع عليه الصلاة والسلام من المسجد ومن الناس ومن أعماله إلى المكان الذي ضيفهم فيه يسلم تسليما خفيفا، لو كانوا مستيقظين سمعوا، ولو كانوا نائمين ما أزعجهم. وهذا سلام متوسط بين الرفع والمخافة. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. يقول المقداد بن عمرو راوي الحديث: وكان قد شرب نصيبه وصاحبه شرب نصيبه، باقي الثلث الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول المقداد رضي الله عنه: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتهفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، خلاص ما يمكن الآن استرداد هذه الجرعة، دخلت وتمكنت. قال: وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان. والشيطان ما يترك الواحد في شأنه فقط بالخطوة الأولى من معصية، لا، بل يريد أن يحزنه. فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. وعلي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. أتقلب، الشيطان اشتغل عليه. قال: وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. معناه صارت أرباع هذه المسألة، كل واحد يشرب ربع، والربع الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة، مع أن الآن محلوبة قبل قليل وشربوا منها، والمفترض الآن أن الضرع فارغ، فلما جاء ليذبحها فإذا بها حافلة، اجتمع اللبن في الضرع، وإذا هن حفل كلهن، وهذه طبعا معجزات النبوة. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. ما يمكن يفكر واحد يأخذه، لا أصلا كبير، إناء كبير. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت: يا رسول الله اشرب. ما أجاب، فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، لأنه كان عنده أصلا في البداية حزن شديد وقلق عظيم وخوف رهيب. الآن يأخذ دعوة تروح عليه الدنيا والآخرة، ثم كيف يعني يأخذ نصيب النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام جائعا، يتركه جائعا؟ يعني أدرك حجم الجريمة وكان في غاية القلق، والآن ينتظر دعوة واحدة. فلما يعني رأى المعجزة حصلت، وهذه الأعنز حفل وحلب الإناء بملئه، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام وشرب، فرح جدا حتى ضحك وسقط على الأرض من كثرة الضحك لذهاب حزنه وانقلابه سرورا بأن وجد شراب الآن للنبي عليه الصلاة والسلام، وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وأن ذلك جرى على يد المغيرة. لأن الآن لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، وذهب الآن وسقاه، يعني الدعوة الآن صارت عليه، دخل فيها. فلذلك يعني صار بغاية السرور حتى وقع على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يضحك حتى سقط: إحدى سوآتك يا مقداد، أنت مسوي حاجة، فعلت سوءة من الفعلات، فعلت فعلتك التي فعلت ولا ندري ماذا فعلت. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. واعترف بكامل ما حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، يعني هذا الامتلاء للضرع وقد حلبت الشياه من قبل. قال: أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها، من هذا الجديد اللبن الجديد؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. كلهم كيفهم. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ضيف فلم يجد عنده ما يطعمه أصيب بالحرج والتمس شيئا عند الآخرين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أنا أصابتني المشقة والحاجة والمجاعة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه، يعني عندكم شيء؟ في واحد جائع. فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قائد الأمة، الإمام الأكبر، ما عنده في بيته إلا ماء. جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما عندهن في بيوتهن إلا الماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليل رحمه الله. هذه دعوة تجعل قلوب المؤمنين تتهيج للقيام بالعمل وتلبية الطلب، لأن المقابل رحمة الله، نيل رحمة الله. فقال رجل من الأنصار: أنا. هذا أبو طلحة رضي الله عنه. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا قوت صبياني. قال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فإذا دخل ضيفنا. هنا الآن في حركة تمثيلية الآن. قال: فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته عمدا. لماذا؟ حتى لا يرى الضيف أن الطعام قليل ويشعر بالحرج فلا يأكل إلا قليلا. فجعل يريانه أنهما يأكلان، تمثيلية. فباتا طاويين جائعين والأولاد جياع، ناموا على جوع. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه البخاري. طبعا هذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد وقلة العيش والضيق في حال الدنيا، ومع ذلك كان يحاول أن يتدبر حلا لهؤلاء الجوعى والمحتاجين. وفيها المنقبة العظيمة لأبي طلحة الأنصاري، وهذه المرأة العظيمة الزوجة، والاحتيال لإكرام الضيف وعدم وضع الضيف في موقف محرج، وتهيئة الأحوال والأوضاع لكي يرتاح الضيف ويأكل ويطمئن. ولو ما أكل معه شعر بالحرج، ولو كان السراج فيه النور يضيء لرأى ما يحدث. فهكذا احتال لأجل إكرامه. وكان من عنايته عليه الصلاة والسلام بأضيافه ما جاء أنه دخل مرة بعض بيوته، فدخل عليه أصحابه حتى غص المسجد بأهله وامتلأ. فجاء جرير البجلي رضي الله عنه، هذا كان من ملوك اليمن، من أبناء ملوك اليمن، لكن ترك ملكه وهاجر وبايع وأسلم ولزم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جميلا جليلا. جاء جرير من ملوك اليمن فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه ليجلس عليه، فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي. تأثر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه رداء. وأعاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي. والحديث دون القصة صحاه الألباني في الصحيحة. وعن عدي بن حاتم، وهذا كان من ملوك الشمال، جرير من ملوك الجنوب، عدي بن حاتم من ملوك الشمال، ابن حاتم الطائي، قال: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفا وقال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. قال عدي: فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، يعني الضيف جالس على هذه الوسادة والنبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. فقلت: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. وأسلم عدي بن حاتم الطائي على يد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من تواضعه. كان عليه الصلاة والسلام يضيف غير المسلمين أيضا. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، الضيف الكافر كله شربه كله، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. لما كان كافر شرب حلاب سبع شياه، لما أسلم ما استطاع يكمل الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. رواه أحمد، والحديث أصلا متفق عليه. طبعا العلماء تكلموا في معنى هذا الحديث، قال بعضهم يعني المؤمن يقنع باليسير من القوت ويؤثر، والكافر يأكل أكل الناهم الحريص الجشع الذي يستكثر من الأكل. وقد ذم الله تعالى الكفار بأكلهم فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا يمسكون عن الأكل مع القدرة عليه. ويحتمل أن يكون ذلك الضيف أكل حال كفره على هذا الوجه من النهم والحرص على الاستكثار، فلما أسلم تأدب بأداب الإسلام وصار الثلث لطعامه الثلث لشرابه الثلث لنفسه، وما صار عنده هذا الجشع والهلع، ولذلك اكتفى بهذا. ويحتمل أن يكون الطعام في حال الإسلام صار فيه بركة فكفى القليل منه، ولما كان كافرا كان الطعام الذي يأكله منزوع البركة، فمهما أكل لا يشبع. والمؤمن إذا ذكر الله وسمى الله عند بدء الطعام والشراب لا يكون للشيطان فيه نصيب، أما الكافر فالشيطان يشاركه في مطعمه ومشربه، وبالتالي اللي يأكل اثنين الكافر والشيطان. والحديث يقتضي جواز تضييف الكافر رجاء إسلامه، فتأليفا لقلبه يضيف الكافر ويدعى تعمل له وليمة. وكان عليه الصلاة والسلام يخدم ضيوفه بنفسه ويدعو بالبركة في طعامهم. ففي حديث جابر يوم الخندق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، جابر دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. كأنه يقول: عندي طعام يكفي ثلاثة، فأنت ورجل ورجلان وأنا. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير، طيب قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخل الرعب في قلب جابر. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك عن طعامنا ما هو؟ كم هو؟ قلت نعم، المرأة فطنة. يعني إذا سألك وقال قوموا، هو معناه يعلم ماذا يفعل الأمر. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه ولو كان غلاما. فعن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فقدم إليه قصعة فيها ثريد، وأقبل الغلام على عمله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وهو القرع، فجعلت أتتبعه فأضع بين يديه، فما زلت بعد أحب الدباء. رواه البخاري. وفي هذا الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه، حتى لو كان صاحب حرفة، خياط، حداد، نجار، جزار، وإجابة دعوته ومؤاكلة الخادم والتواضع واللطف بالأصحاب وتعاهد الإخوان. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة غير المسلم إذا كان فيها مصلحة شرعية وكانت على شيء مباح. فعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد وحديث صحيح. الإهالة الشحم أو ما أذيب منه، الزيت أو ما تدم به، ومعنى سنخة متغيرة الريح. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعاه أحد فتبعه من ليس بمدعو استأذن له من صاحب الدعوة. فعن أبي مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فهذا السيد أبو شعيب رضي الله عنه لما عرف الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تفرس في وجوه الإخوان وقراءة ما في الوجه من ما يعتلج داخل النفس، فلما عرف الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال لغلامه اللحام ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل، يعني صاروا ستة. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا، بل آذن له يا رسول الله. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونه وأكل من طعامهم، من حتى لو كان من أصحاب الحرفة، ولو كان عند بعض الناس الحرفة هذه تعتبر من الحرف الدنية كالجزارة، لأنه يخالط الدم وينفر بعض الناس منها، وربما لا يزوج ابنته إلى لحام أبدا. على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يضع من قدر مثل هؤلاء، ومن تطفل في الدعوة فإنه لا بد من الاستئذان له. قالوا إن أشعب هذا الطفيلي كان يلاحق بعض السلف يريد أن يتحين فرصة كي ينال من طعامه، وكان هذا حريصا، فأتى بطعام ودخل بيته وأغلق الباب وجلس في وسط الدار، وكانت الدور من أول الوسط مكشوف، فجاء هذا بسلم، وصاحب البيت قعد مع أهله وبناته. فجاء ذا بسلم وأطل عليه وقال: يا فلان. قال: اتق الله، استحي، هؤلاء بناتي. فقال: ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فبعض الناس عندهم تطفل أو تطفيل، أنه يقحم نفسه ويأتي إلى الوليمة بدون إذن ويريد أن يدخل، ولهم حيل. فمن ذلك أن بعضهم إذا جاء إلى وليمة ولم يدع إليها، فإذا بدأ بعض الناس يخرج ذهب فلطخ يديه وشفتيه بشيء من مما فيه زهومة، فأتى البواب وقال: أنا أكلت لكن أريد، نسيت نعالي بالداخل، فيدخل ويأكل ما تبقى. فالتطفيل هذا محرم، يعني لا يجوز أن يأتي إلى وليمة لم يدعى إليها، اللهم إلا إذا كانت جفلة، وهذه تكون بأن يدعى الناس جميعا فيقال: يا أيها الناس هلموا إلى وليمة زفافنا الليلة، فيجعلها في مكان مفتوح في الشارع، من أراد أن يأتي فليأتي. هذه يجوز لأي واحد يأتي، والقرائن والأحوال ممكن تدل عليها. أما الأشياء التي فيها بطاقات وفيها عدد محدود من المدعوين فلا يجوز أن يأتي من لم يدعى، وهذا في إحراج لصاحب الوليمة، لأنه يكون قد عمل حسابه على عدد معين فيفاجأ، أو تفاجأ، قد تكون امرأة مثلا، حتى وعرس، لو عرس مثلا 200 امرأة حسبت حسابها على 200 ضيفة، فهذه جابت أخواتها وهذه جابت بناتها وهذه جابت جاراتها وهذه جابت القبيلة، صاروا 400، صار الحرج، لأن الطعام صنع على قدر هؤلاء وعلى هذا العدد. على أي حال، لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى وليمة لم يدع إليها. ومن تطفل في الدعوة فلا بد من الاستئذان له، فإن أذن له وإلا رجع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لحقهم واحد سادس ما رده حتى لا يبتئس، ولكن استأذن له من صاحب الدعوة. فإذا دعي، فإذا اتبع المدعو رجل بغير استدعاء، فإنه ينبغي له أن لا ينهاه، لكن لا يدخله في الوليمة أو في الدعوة بغير إذن صاحبها. فإذا بلغ باب الدار استأذن له. فإذا لو أنت دعيت وجاء واحد قال أذهب معك، فقل له: اتفضل، لكن على المخاطرة، نحن سنأتي هناك ونستأذن لك، فإن أذنوا إلا رجعت، تأتي معنا على المخاطرة. وربما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليضيفه من شدة، وهو يعلم أنه يفرح لذلك ويسر ولا يثقل عليه. فعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، يعني زوجة الرجل، قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ زوجها واسمه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يأتينا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. طبعا الوعد عنده النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عمر، من بقي من أهل الأرض مثل هؤلاء؟ ما في. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. انتقى لهم عذقا من النخلة فيه بسر وتمر ورطب ليكون منوعا من باب كرام الضيف، حضر أكثر من نوع. فقال كلوا من هذه، وهذه المقدمة. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، اجتنب الشاة الحلوب لأن في ذبحها مضر عليك. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كلمة مرحبا وأهلا هذه من باب تأنيس الضيف وإظهار السرور بقدومه. وفي هذا الحديث جواز سماع كلام المرأة الأجنبية إذا كان بغير فتنة، وجواز أن تأذن المرأة لها بالدخول، وتأذن لمن استأذن بالدخول إذا كانت تعلم أن زوجها لا يمانع ولا يكره، وكان ذلك بغير خلوة، فإن هؤلاء جاءوا ثلاثة، وكذلك بغير فتنة ولا تبرج ولا فعل محرم، فإذا يكون هذا من تمام الضيافة. فقد يكون صاحب البيت غير موجود وأهله موجودين ولا يوجد محظور من دخول جماعة إلى البيت، فتفتح الباب وتذهب فهم يدخلون ينتظرون صاحب البيت. وكذلك نجد أن أبا الهيثم رضي الله عنه قد قدم الفاكهة على الخبز واللحم وأتى بهذا الرطب والتمر والبسر وبادر إلى الإكرام وتقديم هذا لسد الجوعة. الآن ريثما ينضج الطعام، الأساس الأصل. وكره جماعة من السلف التكلف للضيف، لكن هذا يحمل على ما إذا كان فيه مشقة ظاهرة، فلو كان يقترض لأجل أن يكرمه الشريعة ما أوجبت ذلك، وإنما يضيف بالميسور. وهذا الذي يقترض بعد مدة ربما لا يطيق الصمت فيتكلم، أنتم تسببتم في ضيافتكم، تسببت أني الآن رهنت واقترضت وفعلت، فلا يستطيع أن يصبر فيتكلم، فيكون هنالك مشقة عليهم أيضا. وكذلك فإن إظهار السرور بالضيف والذهاب بسرعة لكي يأتي بما يسره من طعام هذا من الإكرام. فلما أن شبعوا ورووا، هذه في جواز الشبع لكن كان في حالات محدودة، مثل بعد الذي يكون من جوع شديد. يعني من أجاز من العلماء الشبع أن يأكل حتى يشبع، قالوا هذا إذا كان مجهودا، إذا كان بعد جوع شديد، وليس كل يوم هذا ديدا لا. والحديث فيه تنويع الطعام للضيف وأن هذا من إكرامه، والجمع بين الطعام والشراب. وإبراهيم عليه السلام يأتيهم بالنفيس من الطعام لضيوفه، فجاء بعجل حنيذ سمين وقد شواه على هذه الحجارة المحماة، وهذا من أطيب الأطعمة وأقربها إلى الاعتناء بالصحة. وكان عليه الصلاة والسلام يتبع سنة أبيه إبراهيم الذي كان أبا الضيفان، ضرب به المثل. وقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ ذهب خفية إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ فجاء، يعني كل ما استعدادات تامة، راغ فجاء فجاء ما تأخر بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وهكذا يكون الأمر في إكرام الضيف، فإنه يذهب بسرعة وخفة حتى لا يحرجه، حتى لا يقول الضيف لا 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 تأتي بشيء، أبقى يذهب ينسل انسلالا بخفة، ولم يقل تعالوا إلى الطعام، وإنما قربه إليهم حتى يكفيهم مؤونة الإتيان، وهذا من زيادة الإكرام. وأحيانا إذا كانت السفرة فيها 27 طبق يصعب نقلها إلى الضيف، فلذلك يقال للضيف تفضل أنت. فاليوم الموائد معقدة ومليئة بالأطباق المتنوعة، ولذلك كثرت الأمراض والأسقام بسبب هذا التعقيد في طرق صنع الطعام والتنوع الكبير وكثرة الطعام. وجدنا في قصة إبراهيم عليه السلام السرعة في الإتيان بالطعام، فجاء إحضار الطعام بدون إعلام لئلا يحرجوا، ما يستشير الضيف يقول تريد غدا؟ خلاص عندك جيبه، تبغى إيش نسوي لك؟ طيب خلاص يا أخي هات ما تريد أن تأتي به أنت. وأحسن إبراهيم عليه السلام اختيار الطعام، وجاء بعجل سمين وعجل حنيذ مشوي على الحجارة من ألذ الطعام وأصحه، وكذلك أتى بأسلوب العرض الجميل، قال ألا تأكلون، وأحسن الاستقبال، لأن أصلا كان باب بيت إبراهيم الخليل عليه السلام مفتوحا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني ما كان يحتاج إلى طرق والباب مفتوح للضيوف. سلاما قال سلام، ورد التحية بأحسن منها. وهكذا الجملة الإسمية تفيد أكثر مما تفيده الجملة الفعلية، والإنسان يراقب أحوال الضيف حتى يعينه على المقصود. ولذلك لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منه خيفة، فهو الآن يلاحظ أحوال الضيوف، ربما ينقص هذا شيء وهذا يحتاج أن يعان بشيء وهذا يريد أن يصل إلى شيء بعيد عنه وهكذا. والمبالغة في الإكرام كانت بالعجل من لحم البقر اللين الطري، ليس الكبير أو الجاموس أو الثور، وإنما العجل. وأيضا المؤانسة للضيف بالكلام معه، ورخص للمضيف أن يسهر في مسامرة ضيفه، مع أن الأصل أن النوم بعد العشاء. طبعا هذا قبل اختراع الكهرباء، اختراع الكهرباء نسف أشياء كثيرة في المجتمع، اختراع الكهرباء غير تغييرات هائلة في حياة الناس هائلة. من أول كان خاص المغرب، العشاء ما في شيء تسويه أصلا بعد العشاء، ما في ظلام، إيش تسوي؟ تلقائيا تذهب للنوم. الحين قلب الليل نهارا، ولذلك مع وجود الكهرباء الناس تسهر، الكهرباء موجودة، الإنارة، الآلات، ثم الشاشات والأجهزة. فالآن صار الوضع مخالف للفطرة ومخالف للطبيعة التي خلق الله الناس عليها، جعل الله الليل سباتا والنهار معاشا، انقلبت القضية الآن. هذا ما تيسر ذكره من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه، كيف كان مضيفا وكيف كان ضيفا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سنته ويرزقنا اتباع سيرته وهديه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود